أنتم على تسعينات اف ام.
لو التاريخ بيكتبه المنتصر، ازاي نتأكد من الحقائق اللي بتوصل لنا؟
بص بقى يا ستي، انا شايف ان الموضوع ده مش محتاج تفكير على قد ما هو محتاج بحث. بمعنى اننا في عصرنا بسهولة هتلاقي كل المعلومات اللي انت عايزاها، وجهة النظر وعكسها، فالحقيقة موجودة عادي. لكن المشكلة بقى انها بتبقى تايهة وسط كل ده. السؤال بقى، هتقدر تميز الحقيقة دي لما تلاقيها؟ او بمعنى اصح، ده اللي انت عاوزة تعمليه في البرنامج بتاعك؟
انا عايزة اعرض وجهات النظر المختلفة من خلال اني احكي قصص عن شخصيات اتظلمت في التاريخ، او اشخاص عملوا حاجات حلوة لكن فضلوا مجهولين.
حلو قوي. طب اخر سؤال بقى، هو ليه البرنامج اسمه اسأل عني؟
عادي يعني، عشان بحب الأغنية.
اسأل عني مع فاطمة البغدادي، كل يوم خميس الساعة 9:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الفل عليكم مستمعي إذاعة تسعينات اف ام، انا فاطمة البغدادي، والساعة دلوقتي 9:15، وده معايد حلقة جديدة من برنامج اسأل عني. وموضوع حلقتنا النهاردة انا كنت اتكلمت فيه قبل كده مع حد من زمايلي هنا في الإذاعة، والحقيقة اتناقشنا نقاش طويل جدا، وبعد النقاش فضل الموضوع يعني عمال يزن في دماغي، وحبيت ان انا اتكلم فيه النهاردة معاكم. هحكي لكم يعني الحكاية من الاول عشان تعرفين انا قد ايه بحب الحكايات. المؤرخين بيقولوا ان من ايام الكائن الانسان البدائي، يعني الراجل والست كانوا عايشين مع بعض، كل واحد فيهم بيقوم بدور وبيكمل التاني. بحكم الطبيعة البيولوجية اتفقوا ان الراجل هو اللي هيصطاد وهيحمي البيت والعيلة، والست هتساعده في التقاط الثمار وتربية الولاد، وكانوا عايشين كويس جدا، محدش فيهم بيعاير التاني او شايف ان التاني بيعمل دور اقل منه. لحد ما خير اللهم اجعله خير، لقوا ان الحبوب على الارض لما بينزل عليها شوية مطر بتطلع خضار وفاكهة واكل، فاكتشفوا الزراعة، وباكتشاف الزراعة قامت الحضارة، وبقيام الحضارة ظهرت حرف جديدة غير الصيد، فالراجل بقى ينزل يشتغل وياخد مقابل على شغله ده فلوس او يعني تقدير مادي، بينما الست فضلت تعمل دورها وتشتغل جنبه في البيت يعني، الا انها ما كانتش بتاخد تقدير مادي على ده. وكل ده كان عادي لان الست بتشتغل عشان بيتها، والراجل المقابل المادي اللي بياخده برضو بيبقى عشان البيت، فكان الموضوع ماشي تمام. لحد ما من وجهة نظر المؤرخين حصلت المشكلة اللي هي ايه بقى. الراجل اكتشف ان المبلغ اللي هو بياخده ده عشان يصرف على البيت بدأ يحوش منه، وممكن بقى الحاجات الفلوس اللي حوشها دي يصرف بقى بيها على نفسه، او يعمل مشروع خاص، او يسافر، او يتجوز على مراته ويخلف بقى عيال اكتر وعزوه اكتر، تشتغل في حرف اكتر فيجيبوا له فلوس اكتر. ومن هنا بدا النظام الابوي، وبدا دور المراه في البيت يتم احتقاره مع الزمن. فظهرت يعني بالتتابع كده الجمعيات النسويه اللي بتطالب بحقوق المراه، بتقول ان الست لازم تشتغل زيها زي الراجل عشان تبقى متساويه معاه. فبقت الست بتشتغل جوه البيت وبره البيت، يعني ما ارتحتش ولا حاجة. وظهر عندنا بقى مصطلحات زي strong independent woman، واللي هي بتشتغل ومش فارق معاها، وبدأ يتاخد عنها انطباع انها معقدة، ولو الست قررت انها ما تشتغلش وتقعد في البيت بيتاخد عنها انطباع انها ست تافهة، ولو اهتمت بنفسها تبقى متدلعة، ولو ما اهتمتش بنفسها تبقى اكيد مهملة. وبقينا على مدار السنين بنتحبس جوه انطباعات معينة الناس بترسمها لنا او تابوهات ثابتة. موضوع حلقتنا النهاردة بخصوص بقى نساء في التاريخ أثروا في المصريين، وأثروا في تاريخ مصر، وأثروا في عائلاتهم وجوازهم، وما تحبسوش جوه التابوهات اللي المفروض كانت تتاخد عنهم. بينما بقى سؤال الحلقة هيبقى عادي عزيزي الرجل، انت ممكن تجاوب عليه، يعني ايه هو الانطباع المبدئي السلبي اللي ممكن الناس بتاخده عنك وانت نفسك تصلحه؟ ابعت لنا على 0142-7894 او على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام، وفي ارقام تانية للتواصل اللي هي 015 50 4-3-9-3-8-2 عشان لو لقيته الخط مشغول أو فيه أي مشكلة. نطلع نسمع أغنية ونرجع نبتدي الحلقة.
أجمل من الطاووس
ناقص تقول لي إن العريس أحسن من العروسة.
مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني، واول حدوتة معانا النهاردة لست اثرت في التاريخ. قصتها بدأت في العصر الفرعوني. كان الملك أمنحوتب الرابع والمشهور بإخناتون قاعد في امان الله، لقى فيه بنت حلوة دخل عليه. أول ما شافها قال الحلوة جت، والحلوة جت بالفرعوني يعني نفرتيتي. ونفرتيتي ما كانتش بس حلوة زي ما قال عنها المؤرخين إنها أجمل امرأة حكمت في التاريخ أو إنها رمز للجمال المصري الحقيقي في العالم كله، إلا إنها كمان كانت شخصيتها قوية جدا، مثقفة وذكية، ملهمة لجوزها كمان، لأن طبعا زي ما احنا عارفين إن إخناتون في وقتها كان بيعمل ثورة دينية وكان بيحاول ينشر دعوته، وهو أن الناس تعبد قرص الشمس اللي هو أتون، وكان بيتحارب كتير من كهنة الإله رع، وكان بيحاول طول الوقت أن هو يقرب وجهات النظر مع المصريين وبشكل سياسي كده يحاول يقنعهم وينشر دعوته. فكان المسؤول عن الملف السياسي بالكامل زوجته نفرتيتي، وكمان سندته في أنه ينقل العاصمة بتاعته، وخلفت له 6 أطفال، وساعدته أنه هو لفترة طويلة يعني طبعا أنه هو يدير شؤون البلاد. كانت بتتصور على نقوش المعابد أنها متساوية مع جوزها، قاعدة معايا في نفس المكانة ولبسة تاج الفرعون وبتحارب الأعداء. والحقيقة أن المرأة المصرية طول تاريخ مصر القديمة شخصيتها مؤثرة، يا إما هي ملكة أو وصية، يعني وصية على ملك سن صغير فهي بتبقى وصية عليه لحد ما يكبر ويمسك مقاليد الحكم، أو ليها دور كبير في السياسة زي مثلا الملكة نفرتيتي اللي احنا لسه حكينا عليها، أو ليها دور في حرب تحرير ضد احتلال أجنبي. يعني مثلا القصة اللي احنا كنا بناخدها زمان واحنا صغيرين في المدرسة بتاعة الهكسوس، يعني في جماعات من الرعاة جم مصر واحتلوها وكده، واحنا عارفين اصلا الهكسوس مجوش كجيش، يعني الهكسوس جم عادي جدا ساكنين هنا في مصر، واول ما زاد عددهم بدأوا يستولوا على المناطق اللي هم قاعدين فيها، فالغزو حصل بالطريقة دي يعني مجاش مرة واحدة. وكانت الاسرة المصرية القديمة في طيبة كانت بتحاربهم، وهنا ظهر دور الملكة اياح حتب، واللي قدمت تضحيات كبيرة جدا. يعني جوزها مات في الحرب وابنها مات في الحرب، هي بنفسها كانت بتنزل تشارك في الحروب وخدت أوسمة ونياشين عسكرية، كانت بتعتني بالجنود وكانت بتقيم الشعائر وتحفز الناس إنها تكمل المسيرة وتكمل نضال ضد الاستعمار وقتها. وابنها أحمس لما مسك الحكم كان سنه صغير وهي كانت وصية عليه وكانت بتساعده في كل شيء، وأحمس عمره ما كان بيخجل من حاجة زي كده، وبرضو على الجدران واضح يعني ان كان أحمس بيحب والدته وكان بيكرمها، يعني مش بيخجل انها كانت بتساعده بل على العكس. فهي مثال لست مضحية بكل ما تعنيه الكلمة، ضحت بكل حاجة بس عشان خاطر مبادئها وعشان وطنها، ودي اول strong independent woman تعتبر في التاريخ. واحنا عندنا في وقتنا الحالي ستات بتسند وتشيل، يعني انا حتى من قريب كده كنت شفت فيديو لست بتشيل جوزها حرفيا، مش بتشيله في عينيها ولا بتساعده، لا بتشيله على كتفها عشان توديه يغسل الكلية بتاعته يعني، وترجع تشتغل وتصرف على أولادها، ومش حاسة انها بتضحي ومش حاسة انها بتعمل شيء خارق بل على العكس يعني. فاحنا عندنا نساء مؤثرين يمكن عندهم نفس الجمال بتاع نفرتيتي وعندهم نفس القوة والبطولة بتاعت إياح حطب، لكن ما عندهمش الإمكانيات اللي تخليهم يظهروا ده. أنا بفكركم بس بالقصص بتاعتهم، وبفكركم كمان تبعتولي الأغاني اللي انتوا عايزينها، والأغنية الجاية إهداء لإسراء عادل بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانتي طيبة، هنطلع نسمع راحت يا خال ونرجع تاني.
راحت يا خال قالت لي روح للناس يشوفونا والخبر يفوح، راحت يا خال قالت لي روح للناس يشوفونا والخبر يفوح، ويا ويلا خلتني في حال يا ويلا نصيب كتاب أحب ناس غيرون ويحبني، لكن أنا أخاف لا يدرون، وهذا نصيب كتاب أحب ناس غيرون يحبني، لكن أنا أخاف لا يشوفونا والخبر يفوح، راحت يا خال قالت لي روح للناس يشوفونا والخبر يفوح، ويا ويلا خلتني في حال يا ويلا يا لا 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 لا، ويا ويلا خلتني نصيب كتاب أحب ناس غيرون ويحبني، لكن على أخاف لا يدرون، وهذا نصيب كتاب أحب ناس غيرون.
أنتم مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم حلقتنا. وبفكركم ان الحلقة النهاردة مش عشان اثبت ان الست مساوية للرجل، لان دي حقائق اوريدي مثبتة، انا مش جاية اكرر الكلام يعني، لكن انا بحكي لكم قصص ممكن نكون يعني ايه ناسينها، او ممكن لما نفتكرها نتشجع على حاجات معينة. خلينا نقرأ شوية مسجات. يلا بينا نقرأ. فين المسجات؟ محمود لطيف كاتب: الناس بتاخد عني انطباع ان انا متنمر وكلامي دبش. واستاذة سميرة كاتبة: قوية وبتحمل وانا مفيش اضعف مني. استاذة فيروز برضو كاتبة كومنت بتقول فيه ان بما معناه يعني ان الناس مش المهم ان احنا نركز يعني في الانطباعات اللي الناس بتاخدها عننا، لان احنا لو ركزنا فيها هنفضل فاكرين ان احنا سلبيين وان احنا مش عارفين نصلح من نفسنا. وعندك حق والله فيروز، بس احنا غصب عننا لازم بنتأثر، بالذات لو الشخص اللي بينتقدنا انتقاد سلبي من الدايرة المقربة لنا. عشان كده دايما بننصح الناس انها تختار الدايرة المقربة لها ناس كويسة، صح تدفعها للأمام وتقول لها ايه الصح وايه الغلط، لكن ما يبقاش انتقاد دايما سلبي. عايزة اقرأ برضو بقية الكومنتات عشان محدش يتضايق. بسمة كاتبة: التطنيش هو عين الراحة، سيب اللي يشوفك وحش زي ما يشوفك وسيبوهم لسوء نواياهم. وأميرة كاتبة: لأ بالعكس، الناس بتكون شايفة اللي قدامها ان عنده مميزات وانه ناجح وما عندوش مشاكل وبتشوف الحلو بس. ممكن في الاول احنا على طول بنبريتند ان احنا احسن حاجة، يعني الفيرجن الاحسن مننا هي دي اللي بنظهرها للناس، لكن بعد كده اللي بيقرب مننا بيشوف جوانب تانية سلبية، واللي بيستمر معانا بقى هو اللي بيتقبل الجانبين. خليني احكي لكم قصة تانية لست مصرية. والحقيقة الست دي انا لما قريت القصة بتاعتها استغربت جدا، يعني متخيلتش ان الحاجات دي بتحصل بجد في ارض الواقع. ايام ثورة 19 كان في تنظيم سري لمقاومة الاحتلال، اسم التنظيم جماعة او عصابة اليد السوداء. التنظيم ده قرر ان هو هيعمل عملية اغتيال للي هيتولى الوزارة الجديد، الوزير محمد شفيق. ليه؟ عشان خاطر الوزير ده موافق ان سعد زغلول يتم نفيه، وكان بيساعد الاحتلال الانجليزي بشكل او باخر، فقرروا ان هم هيختلوه. وفعلا قالوا الفدائي معين اللي هو عبد القادر شحاتة هو اللي هيروح يعمل العملية دي. لكن للأسف العملية فشلت فشل ذريع. حاول عبد القادر يهرب وراح شال المسدسات بتاعته في بيت واحدة زميلته في التنظيم السري ده، لكن بعد شوية وقت اتقبض عليه، وتحت تأثير التعذيب اعترف على كل حاجة وقال التنظيم السري وقال أسامي الأعضاء وكده، والمفروض انه كان هيتحكم عليه بالإعدام. لكن حصلت مفاجأة، البنت زميلته يعني في التنظيم ده واللي شال عندها المسدسات راحت للنيابة واعترفت وقالت انه ما كانش موجود وقت الحادثة في مكان الحادث، لا ده كان موجود عندي في بيتي انا وكان قاعد معايا واحنا بنحب بعض لكن لسه ما اتجوزناش. فسقطت عنه عقوبة الاعدام واتحكم عليه بالسجن. لكن للأسف البنت دي بيقال ان اهلها في الصعيد عرفوا القصة وصدقوها، ويعني حاولوا ان هم يجيبوها بقى من مكانها في القاهرة وقتلوها ودفنوها في الصعيد. يتقال برضو ان سعد زغلول لما رجع دور عليها عشان يكرمها وما لقاهاش، فاكتشف الحكاية دي. واحنا لحد دلوقتي مش متأكدين من اسمها، اغلب القول ان اسمها دولة فهمي، بس احنا مش متأكدين من ده، ولا عندنا صورة ليها ولا عندنا اي تفاصيل تانية. وانا ما تخيلتش بصراحة ان قصة زي دي ممكن تحصل، يعني احنا بنسمع الحاجات دي في الافلام، بس واضح ان المصريين ضحوا كتير كتير وشافوا الويل علشان البلد دي تبقى كويسة يوما ما. نطلع نسمع أغنية يوما ما لجوليا بوترس ونرجع تاني.
تبعا للظرف المرهون مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما
على رغم الجو المشحون
تبعا للظرف المرهون
مطرح ما عيونك بتكون
بحلم شوفك بحسك نرفوز لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما مع إنه وضعك مهزوز ومرات بحسك نرفوز لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما
على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون
مطرح عيونك بتكون بحلم شوف
انتم مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
من ينشغل بحزنه على فقد المحبوب ينشغل عن المحبوب. ده كلام مريد البرغوثي عن زوجته رضوى عاشور بطلة قصة اللينك ده. أما رضوى عاشور فكانت بتقول عنه في قصة أول مرة يعني يتقابله كانت عاملة إزاي إنها شافته في الجامعة على السلالم كان بيقرأ شعر من تأليفه وهي وقتها كانت بتكتب شعر برضه بس أول ما سمعت صوته وتنظيمه للكلمات الإحساس بتاعه وصلها على طول وقررت إنها مش هتكتب شعر تاني وتسيب الشعر لناسه على حد قولها. وهنا بدأت قصة حب استمرت فترة طويلة كانت في الأول صداقة وكان بيبعت لها جوابات وبعد كده قرروا إن هم يتجوزوا لكن للأسف يعني اتقابلت قصة جوازهم دي برفض كبير من الأهل لأن مريد البرغوثي فلسطيني الأصل وشوية كان مستقبلهم مجهول فكان والدها رفض شديد بس بعد المحايلات وبعد يعني ما والدها شاف في مريد قد إيه هو بيحبها وقد إيه هو عايزها تكمل معاه وافق على الجوازة دي وتمت. بس بعدين حصلت مشكلة تانية أيام الرئيس الراحل أنور السادات اتمنع زوجها إن هو يدخل مصر وده كان سبب في تشتيت أسرتها لفترة طويلة. طبعا احنا عارفين إن يعني رضوى عاشور والدة الشاعر العبقري تميم البرغوثي العظيم وهو كان ليه كلام كتير قوي بيحكي عن القصة دي من وجهة نظره برضو بطريقة مؤثرة جدا. المهم إن مريد البرغوثي بيكمل بيقول عنها وبيكلم عن مقاومتها وإنها حربت السرطان لمدة 35 سنة وفي 35 سنة دول كانت بتحاول تخبي الموضوع ده عن ابنها وكمان عن طلابها في الجامعة. يعني كتير من طلابها بيقولوا إن رضوى عاشور كانت من أنشط الدكاترة وأفضلهم ما كانتش بتبين خالص إنها مريضة غير يمكن في الآخر خالص لما اشتد عليها المرض. قال عنها مريد البرغوثي واجهت السائد المتفق عليه وواجهت الطاغية المسكوت عنه وواجهت حتى الرمق الأخير والرمق الأغلى ركاكة الكلام وطقوس الهوان. وزي ما مريد حبها قراءها حبوها يعني زي كده أحمد خالد توفيق مليه مردين وناس كتير أثر كتير يعني في شباب وليه ناس بتحبه برضو رضوى عاشور ليها ناس يعني منحزة جدا ليها لأن اللي بيقرأ لها مرة خلاص بيدمن طريقتها في الكتابة مش بس عشان المقاومة مقاومتها للمرض ومقاومتها ضد الاحتلال وحماسها لأفكارها، لكن عشان صدقها الشديد اللي كان بيوصل لكل قراءها بمنتهى السرعة، وكمان عشان كتاباتها كلها مليانة أمل وقوة، اللي هو أمل مش بتاع التنمية البشرية لكن من بتاع الأحلام الصادقة. أعتقد لو كتبها دي يعني على شكل بني آدم كان هيبقى بني آدم جميل بشوش على طول بيضحك، وفي نفس الوقت صاحب وفي وجدع، زي كده ما قال فؤاد حداد، يعني قلبه فيه تقل الجبل ورقة العصافير. هنطلع نسمع أغنية ونرجع تاني.
يا للهوى أنا قلبي اختار، قلبي اختار وبصبت أدواء
مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
عارف لما تبقى شايل حمل تقيل على قلبك او حاجة صعبة كده على كتافك، طول الوقت بتحاول تتظاهر انك شخص قوي وانه مش فارق معاك، بس غصب عنك بتبتدي تظهر كده تصرفات غريبة منك، زي مثلا تبقى بتتفرج على مشهد مؤثر فتعيط عياط هستيري، او حد يسالك سؤال تشرب ايه فتجاوب الاجابه التقليديه اشرب شاي فيقولك مفيش شاي فتغضب وتبقى متعصب جدا جدا. صاحبنا صاحب القصه بتاعت النهارده الشاعر كمال الشناوي وقع في نفس المشكله، كان شايل هم تقيل على قلبه وعمل تصرف غريب قوي. هو كان بيحب نجاة الصغيره زي ما هو معروف، بس حب من طرف واحد، وعرف بعدها انها على علاقة بأديب اخر، فتضايق جدا وعمل ايه؟ كتب قصيدة، وبعد ما كتبها اتصل بيها بالتليفون وقال لها لا تكذبي اني رأيتكما معا. تقوم نجاة تعمل ايه بعد ما سمعت الكلام ده؟ ما تتأثرش خالص وتقول له حلوة قوي القصيدة دي يا كمال، ممكن اغنيها؟ كأنها يعني مش مهتمة بمشاعر الكاتب اللي لجأ للتلميحات زي اي مواطن مصري اصيل. والحقيقة ان القصيدة دي يعني شديدة القسوة، يعني فيها مشاعر مؤلمة جدا، لدرجة ان في ناس بتقول ان كمال الشناوي شاف نجاة وهي بتخونه او وهي مع حد تاني، من كتر ما هو في القصيدة كان بيوصف يعني وصف دقيق قوي وبالهمسي وباللمسي ومش عارف ايه والنظراتي واللمساتي والحاجات دي كلها، بس في الحقيقة هو كان بيحبها جدا، لدرجة ان هو كان بيتخيل مشاعرها في الموقف الرومانسي دي هتبقى ازاي، وكان بيكتبها على الورق. وفي نص الاغنيه هو بيسالها يعني انا هعمل ايه، ماذا اقول لدمعي وهتصرف ازاي دلوقتي، وبيلومها بيقول لها جمله في منتهى الاهميه: ورايت انك كنت لي قيدا حرصت العمر الا اكسره فكسرته. عارف لما تبقى في علاقه مهلكه وانت تعبان، فعارف من الاول ان انت يعني مقيد وانت مش قادر تعبر عن مشاعرك وشايل هم على قلبك، بس في نفس الوقت انت حريص ان القيد ده يفضل موجود عشان انت بتحب الشخص اللي معاك، يقوم الشخص اللي معاك هو اللي يكسر هذا القيد بايديه. والحقيقة ان الاغنية دي والقصة اصلا انا ما بحبهاش خالص وبحاول اتجاهلها، وكلنا عارفينها يعني منتشرة على السوشيال ميديا، بس انا مش بحب القصص اللي نهايتها مش سعيدة، وبعد كده اقول لنفسي اكيد نجاة ما كانتش تعرف ان هو بيحبها، فدي ما تعتبرش خيانة او حاجة، او اكيد كمال الشناوي هو شاعر عبقري فكم يعني ايه بيكتب كده خدته الجلالة وكتب هذه القصيدة مش شرط يكون حاسس بكل هذه المشاعر الصعبة أو أي حاجة إلا أنها تكون بتجذب. لا تجذبي. هسيبكم على الأغنية واستنوني الخميس الجاي. أنا فاطمة البغدادي وإسأل عني.
لا 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 تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر ودع ودع إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدميه ويداك ضارعتان ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه تتحديا